بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونحن على موعد معكم في هذه الدورة العلمية، نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع ونقول، إنه هو السميع العليم. وموضوعها عن الملاحم، وهي مما يكون في آخر الزمان، والعلماء يجمعون الفتن والملاحم عادة في الكلام عن هذا الموضوع. وسوف نبين ما معنى الملاحم إن شاء الله، والمقصود بها، وارتباط الملاحم بآخر الزمان وأشراط الساعة، وكذلك بالفتن. وسنبدأ إن شاء الله هذه الدورة بفضائل الشام، وذلك لسببين: الأول أن الملاحم الكبار العظام في الأمة ستكون في الشام، فإن المعركة الكبرى بين المسلمين والصليبيين ستكون في مرج دابق قرب حلب، وهذه في بلاد الشام. والمعركة الفاصلة الكبرى بين المسلمين واليهود ستكون في بيت المقدس في فلسطين، ويكون الدجال هو قائد اليهود وبيت المقدس من الشام. والسبب الثاني أن الأحداث الواقعة الآن في بلاد الشام قد تكون تمهيدا ومقدمة لأمور كبيرة تحدث بعدها. ونتفاءل بموضوع الملاحم التي ستحدث في الشام بالنصر للمسلمين في الشام في هذا الزمن. ولذلك سنبدأ الحديث عن فضائل الشام، ثم نتبع ذلك بذكر أحاديث الملاحم وما فيها من الفوائد والعبر والعظات. الله تعالى يختص برحمته من يشاء من عباده، ويخص بفضله من يريد، ويفضل بعض البقاع على بعض، وبعض الأماكن على بعض، وبعض البلدان على بعض، كما يفضل بعض الأوقات على بعض سبحانه وتعالى. فالتفضيل خاص وحق له عز وجل، يحكم ما يشاء ويفضل ما يشاء، ولله الحكمة البالغة في ذلك كله. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: البارئ للبارئ تعالى أن يفعل ما يشاء، ويخص بالفضيلة ما يشاء، ليس لعمله علة ولا عليه حجر، بل يفعل ما يريد بحكمته، وقد تظهر فيه الحكمة وقد تخفى. إذن التفضيل له، والتفضيل مؤكد أن فيه حكمة، لأن الله لا يفضل عبثا، ولكن هذه الحكمة قد تظهر لنا وقد لا تظهر. ولا بد أن نعلم ابتداء أن الفضيلة الدائمة في كل وقت ومكان إنما هي للإيمان والعمل الصالح، وأن الإنسان لا يقدسه مكانه أو انتماؤه أو قبيلته أو بلده، وإنما يقدسه عمله الصالح. وقد جاء في الكتاب والسنة فضائل لأماكن متعددة، ونحن نعلم أن أفضل الأماكن عند الله من جهة الأقاليم الحجاز قطعا، وأن أفضل الحجاز مكة ومكان البيت، ثم مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم طيبة وطابة، وبعد الحجاز في الأقاليم أفضل البقاع عند الله الشام قطعا، للأدلة الكثيرة الواردة في ذلك. وقد جاءت الأدلة بفضائل الشام وأهلها، وفضل الهجرة إليها زمان الفتن، وذلك في نصوص كثيرة متعددة. وقد أفرد العلماء فضائل الشام بالتصانيف والمؤلفات، ومنهم الإمام أبو الحسن الربعي وأبو سعد السمعاني وأبو بكر الواسطي وأبو المعالي بن المرجى وأبو القاسم الرميلي وأبو الفرج بن الجوزي وأبو محمد بهاء الدين بن عساكر وبرهان الدين البقاعي وشمس الدين الكنجي وبرهان الدين الفزاري البدري وضياء الدين المقدسي وشهاب الدين أبو محمود المقدسي وتاج الدين الحسيني وشمس الدين السيوطي وابن عبد الهادي وابن رجب الحنبلي وغيرهم، ومنهم شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية رحمه الله تعالى الذي قال: ثبت للشام وأهله مناقب بالكتاب والسنة وآثار العلماء، وهي أحد ما اعتمدته في تحضيض المسلمين على غزو التتار. يعني لو قال واحد وهذه الفضائل ماذا يستفاد منها؟ يستفاد منها أشياء كثيرة، ومنها الاعتماد عليها في قضية اتخاذ القرارات في المواجهات المصيرية في الأمة، كما فعل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. التتر اجتاحوا أماكن كثيرة، رأى شيخ الإسلام أن مواجهتهم، مواجهة التتر في الشام له معنى خاص، فقال: وهي هذه الفضائل أحد ما اعتمدته في تحضيضي المسلمين على غزو التتر وأمري لهم بلزوم دمشق. أمر المسلمين بلزوم دمشق، قال: ونهي لهم عن الفرار إلى مصر، واستدعائي العسكر المصري إلى الشام. يقول: هذه البلاد فيها فضيلة عظيمة، وبناء عليه تكون هي أرض المواجهة، فيا أهل دمشق لا تفروا منها، يا أهل الشام لا تفروا منها، ابقوا فيها، لا تفروا حتى إلى مصر، حتى لو كانت آمن. وكانت مصر آمن في وقت شيخ الإسلام، في وقت غزو التتر، لأن التتر ما وصلوا الشام. بل إن شيخ الإسلام قد بنى على فضائل الشام جلب العساكر المصرية إلى الشام للمواجهة، وجلب العساكر المصرية إلى الشام واتحاد العسكر المصري والشامي كان بعد الله سببا في نصر المسلمين على الصليبيين وعلى التتر وعلى الباطنية، وفي مواطن متعددة وأزمنة متنوعة مختلفة في الأمة، في تاريخ الأمة. اتحاد العسكرين المصري والشامي كان بعد الله السبب في كسر غزو التتر وغزو الصليبيين وغير ذلك، ليس في موضع، في مواضع، ليس في حقبة تاريخية معينة، بل في حقب. قال شيخ الإسلام: واستدعاء العسكر المصري إلى الشام وتثبيت الشامي فيه، وقد جرت في ذلك فصول متعددة. انتهى كلام شيخ الإسلام. التعريف بالشام وحدودها: الشأم والشام بسكون الهمزة وفتحها لغتان، وفيها لغة ثالثة وهي الشام بغير همز، واشتقاقها مأخوذ من اليد الشؤمى وهي اليسرى، سميت بذلك لأنها، يعني الشام، مشأمة القبلة، فالقبلة لها ميمنة ولها مشأمة، لها ميمنة وميسرة أو مشأمة، شمال يسار. وقيل سميت الشام بذلك لكثرة قراها وتداني بعضها من بعض، فشبهت بالشامات، الشامات التي تكون في الوجه أو في الجلد. وقيل سميت الشام على ابن نوح سام عليه السلام، لأنه أول من نزلها، فجعلت السين شينا لتغير اللفظ العجمي. والشام الإقليم الشمالي الغربي المتاخم لجزيرة العرب، وحد الشام من الغرب البحر المتوسط، ومن الشرق البادية من أيلة إلى الفرات، وأيلة مدينة قديمة على البحر الأحمر، وهي على مقربة من العقبة اليوم. وينتهي حد الشام شمالا بسفوح جبال طوروس، وجنوبا حدها مصر. إذن الطور، طور سيناء، هذا آخر الشام من هذه الجهة. وقد بيّن حدود الشام عدد من المؤرخين، ومنهم المؤرخ الشهير محمد كرد علي رحمه الله في كتاب خطط الشام. وبلاد الشام بناء على ذلك تشمل الآن من أسماء الدول الأردن وسوريا ولبنان وفلسطين. ماذا ثبت من النصوص الشرعية في فضل الشام؟ أولا، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لها بالبركة، فقد روى البخاري والترمذي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. قالوا: وفي نجدنا. قال: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. قالوا: وفي نجدنا. قال: هناك الزلازل والفتن، وبها يطلع قرن الشيطان. والمراد بنجد بلاد العراق، كما قال الخطابي وابن حجر وغيرهما. وكل ما أنجد وارتفع يقال له نجد، وهنالك أكثر من مرتفع من جهة الشرق، يعني شرق المدينة النبوية. ولا يعني ذلك أن العراق ليس فيها خير، لا، وإنما يخبر أن الفتن تكثر من هناك، وإلا فقد كان في العراق من الدين والإيمان والعلم والفتوحات وتمصير الأمصار والخلافة الإسلامية ما نعلمه عبر التاريخ وما لا نعلمه. وكذلك ظهر في نجد دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وكان في ذلك خير عظيم للإسلام والمسلمين. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين للأمة أن عامة الفتن التي تأتيها من جهة المشرق، تأتي فتن من جهة المغرب، وتأتي من جهة الشمال، وتأتي من جهة الجنوب، ولكن أكثر الفتن التي تأتي على الأمة الإسلامية وأكثر الشرور تأتي من جهة المشرق. واستدل بعضهم على أن المقصود بنجد العراق ما رواه الفسوي في المعرفة وأبو نعيم في الحلية وابن عساكر في تاريخه من طرق الحديث السابق، وفيه أو وفيها: اللهم بارك لنا في مكتنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في شامنا، وبارك لنا في يمننا. اللهم بارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا. فقال الرجل: وفي عراقنا. فأعرض عنه فردد هذا ثلاثا، كل ذلك يقول الرجل: وفي عراقنا، فيعرض عنه، فقال: بها الزلازل والفتن، ومنها يطلع قرن الشيطان. صححه الألباني في سلسلته، وقال: على شرط الشيخين. فإذا فسر أن هذه الرواية تفسر الرواية السابقة. وقد روى الحديث أيضا أبو الحسن الربعي رحمه الله في فضائل الشام، ولفظه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر ثم أقبل على القوم، فقال: اللهم بارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في مدنا وصاعنا، اللهم بارك لنا في حرمنا، وبارك لنا في شامنا. فقال رجل: وفي العراق. فسكت، ثم أعاد، قال الرجل: وفي عراقنا. فسكت، ثم قال: اللهم بارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في مدنا وصاعنا، اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم اجعل مع البركة بركة، والذي نفسي بيده ما من المدينة شعب ولا نقب إلا وعليه ملكان يحرسانها حتى تقدموا عليها. وذكر الحديث وصححه الألباني. فإن قيل لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء للعراق وقد طلب منه ذلك، والمعروف عنه أنه يدعو بالخير عامة، فقيل الحكمة من ذلك أن يعظ أولئك القوم لينكف الشر الذي يأتي منهم، أو أن يحذر المسلمين من تلك الجهة فيتخذوا لها الاحتياطات الخاصة ويحذروا من ذاك حذرا شديدا. وكذلك قال المهلب من الشراح: إنما ترك صلى الله عليه وسلم الدعاء لأهل المشرق ليضعفوا عن الشر الذي هو موضوع في جهتهم لاستيلاء الشيطان بالفتن. فتح الباري. وقال العز بن عبد السلام رحمه الله: لما بدأ بالدعاء للشام بالبركة وثنى باليمن دل على تفضيل الشام على اليمن، مع ما أثنى به على أهل اليمن في غير هذا الحديث، فإن البداية إنما تقع بالأهم فالأهم. انتهى من كتابه ترغيب أهل الإسلام. والحديث هذا من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف؟ قال ابن عبد البر الإمام رحمه الله في التمهيد: دعاؤه صلى الله عليه وسلم للشام يعني لأهلها كتوقيته لأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن يلملم، علما منه بأن الشام سينتقل إليها الإسلام. إذن الدعاء علما منه، هذا يعني كونه من دلائل النبوة، لأنه قبل فتح الشام دعا بالبركة فيها، وقبل فتح الشام عين لها ميقاتا، ولما تفتح بعد، ولم تفتح إلا بعد موته بسنين. ولذلك قالوا الحديث هذا، حديث الدعاء بالبركة في الشام وحديث جعل ميقات لأهل الشام الجحفة، من دلائل النبوة، فما يدري إلا بالوحي. ولن يدعو بالبركة لكفار، لن يدعو بالبركة للروم في مملكتهم، لن يفعل ذلك. فمعنى هذا أن الدعاء بالبركة في الشام أنها تفتح قريبا، وأن الإسلام يستمر فيها إلى آخر الزمان، وستكون عقر دار المؤمنين، وأن الشام تفتح وتبقى على الإسلام إلى قيام الساعة. ولذلك دعا بالبركة فيها، لأن المسلمين سيستفيدون من هذا الدعاء. إذن هذا معنى كون الدعاء من دلائل النبوة. وقال الشيخ الألباني رحمه الله: وقد تحقق ما أنبأ به عليه الصلاة والسلام، يعني في الحديث السابق ذكر الشام والعراق، فإن كثيرا من الفتن الكبرى كان مصدرها العراق، كالقتال بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، وكذلك خروج الفرق كالخوارج وقد قاتلهم علي رضي الله عنه، وكذلك ما حصل بين الصحابة من الفتنة وغيرها مما هو مذكور في كتب التاريخ، فالحديث من معجزاته عليه الصلاة والسلام. وعن سفيان بن أبي زهير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفتح الشام فيخرج من المدينة قوم، من المدينة النبوية، قوم بأهليهم يبسون، يعني يزينون للناس الخروج من المدينة. قال: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. فإذا المدينة خير من الشام قطعا، لأننا قلنا إن الحجاز أفضل الأقاليم عند الله، وفيها مكة والمدينة، والإيمان يأرز بين المسجدين. قال: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، ثم تفتح اليمن فيخرج من المدينة قوم من أهليهم يبسون، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، ثم تفتح العراق فيخرج من المدينة قوم بأهليهم يبسون، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. متفق عليه. طيب، ما هي المعجزة في هذا الحديث؟ لا، الفضائل المدينة أفضل. ما هي المعجزة في هذا الحديث؟ ترتيب الفتوح. أحسنت، ترتيب الفتوح. ماذا في الحديث؟ تفتح الشام، ثم تفتح اليمن، ثم تفتح العراق. هذا الترتيب منصوص عليه في الحديث. قال النووي رحمه الله: قال العلماء: في هذا الحديث معجزات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أخبر بفتح هذه الأقاليم، فالإخبار بفتحها حد ذاته معجزة، ثم ترتيب الفتوحات معجزة أخرى. قال: لأنه أخبر بفتح هذه الأقاليم قبل أن تفتح، وأن الناس يتحملون بأهليهم إليها ويتركون المدينة، وفعلا هذا حصل أيضا، وأن هذه الأقاليم تفتح على هذا الترتيب. قال النووي رحمه الله: ووجد جميع ذلك، ووجد جميع ذلك كذلك. حذر خذة بالخذة، ما اختلف منه شيء. ووجد جميع ذلك كذلك بحمد الله وفضله. قال النووي: وفيه فضيلة سكن المدينة والصبر على شدتها وضيق العيش بها. ومن أعلام نبوته أيضا فيما يتعلق بفتح الأقاليم، من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام، ما رواه ابن عساكر وأبو نعيم عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله استقبل بي الشام وولى ظهري اليمن، ثم قال: يا محمد، إني قد جعلت لك ما تجاهك غنيمة ورزقة. فما هي الغنيمة والرزق؟ الشام. وما خلف ظهرك مددة، أمداد جيوشك الفاتحين من اليمن، عمود الجيوش عمادها وأكثرها من جهة المدد الأمداد الذين يأتون بعد الطليعة عند الحاجة، الأمداد المدد. قال: إن الله استقبل بي الشام وولى ظهري اليمن، ثم قال لي: يا محمد، إني قد جعلت لك ما تجاهك غنيمة ورزقا، وما خلف ظهرك مددا، ولا يزال الله يزيد، أو قال يعز، الإسلام وأهله وينقص الشرك وأهله، حتى يسير الراكب بين كذا، يعني البحرين، لا يخشى إلا جورا، ولا يبلغن هذا الأمر مبلغ الليل. الحديث صححه الألباني في سلسلته أيضا. طبعا، ما المقصود بالبحرين؟ شرق الجزيرة، شرق الجزيرة، كانت المنطقة من البصرة إلى عمان يطلق عليها البحرين، معناها فتحت الشام بعز الإسلام، وسيأتي ذكر ذلك. وقد حل النبي صلى الله عليه وسلم بأرض الشام ليلة أسري به، وصلى في المسجد الأقصى بالنبيين والمرسلين إماما، فهو دخل الشام في قوافل التجارة وهو صغير، ثم وهو شاب قبل المبعث، ولكن دخوله الشام نبيا لم يكن إلا في الإسراء في العهد المكي، ودخل الشام في العهد المدني في غزوة تبوك، وكتب بنفسه إلى الشام وإلى هرقل وإلى كثير من أتباعه. وكان دخوله الشام بعد ما كتب، كتب أولا ثم دخل الشام غازيا في غزوة تبوك، ثم بعث سريته إلى مؤتة، ثم جهز جيش أسامة إلى الشام أيضا ومات عليه الصلاة والسلام بعد ما جهز جيش أسامة إلى الشام. ولذلك أبو بكر رضي الله عنه بعد قمع المرتدين أول جهة، وبناء على هذه الأحاديث وهذه البشائر وبناء على ترتيب جيش أسامة، أول شيء في الفتوحات الشام. فابتدأ أبو بكر رضي الله عنه وابتدأ الصحابة الفتوحات بالشام، واستكمل فتح الشام في زمن عمر رضي الله عنه. فيقال إذن بأن فتح الشام بدايته في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، تجهيز جيش أسامة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وأوله عمليا يعني من ناحية المسير والدخول والقتال في عهد الصديق، والاستتمام وبالفتح الكلي الكامل اكتمل في عهد عمر رضي الله عنه. ففي عهد عمر انتهى فتح الشام، وفتحت الشام كلها في عهد عمر رضي الله عنه، فتحت الشام كلها في عهد عمر رضي الله عنه. وإنما فتحت الشام بعز الإسلام، فروى الحاكم في المستدرك بسند صحيح عن طارق بن شهاب قال: خرج عمر بن الخطاب إلى الشام ومعنا أبو عبيدة بن الجراح، فأتوا على مخاضة وعمر على ناقة له، فنزل عنها عمر رضي الله عنه وخلع خفيه فوضعهما على عاتقه. طبعا يعني خليفة المسلمين ينزل عن ناقته ويخلع الحذاء ويخوض في المياه بقدميه الحافيتين، يعني هذا فعل ليس من فعل الجبابرة ولا المتكبرين، هذا فعل أهل التواضع. وأخذ بزمام ناقته فخاض بها المخاضة، فقال أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين، أنت تفعل هذا؟ تخلع خفيك وتضعهما على عاتقك وتأخذ بزمام ناقتك وتخوض بها المخاضة؟ ما يسرني أن أهل البلد استشرفوك، أنا ما يسرني أن الكفار يرون هذا المنظر، ما يتناسب مع قدر ومنزلة ومكانة خليفة المسلمين. فقال عمر: أوه، كلمة تقولها العرب توجعا عند سماع كلام لا ترغبه. فقال عمر رضي الله عنه: أوه، لم يقل ذا غيرك أبا عبيدة، يعني لو قالها غيرك جعلته نكالا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما نطلب العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله. انتهى. إذن العزة بالتواضع وليست بالمظاهر الجوفاء. ومن أراد الله بهم خيرا هداهم للإسلام وأعزهم وصاروا من جنده وتواضعوا لله ولعباده، وقد قال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وقال تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وروى أحمد رحمه الله عن كرز بن علقمة الخزاعي رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، هل للإسلام من منتهى؟ قال: نعم. شوف الصحابة كيف كانوا يفكرون، الإسلام هذا له نهاية في الأرض؟ قال: نعم، أيما أهل بيت من العرب أو العجم أراد الله بهم خيرا أدخل عليهم الإسلام. قال: ثم مه. طيب وبعد ذلك؟ قال: ثم تقع الفتن كأنها الظلل. الصحابة الألباني في سلسلته. فلما كانت الشام مهبط الوحي، لأنه كان فيها من أنبياء الله كما سيأتي، وفتحها المسلمون بعز الإسلام، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم لها، كانت محلا للخير والبركة، لأن خيرية الشام لم تبدأ بفتح الصحابة لها، لأن خيرية الشام كانت من قبل، فإن هنالك أنبياء لله كانوا بالشام، وكان الشام مهبط الوحي قبل مكة. روى أحمد وابن عساكر عن أبي ذر قال: أتاني نبي الله صلى الله عليه وسلم وأنا نائم في مسجد المدينة فضربني برجله، يعني تنبيها لما سيقول له، فقال: ألا أراك نائما فيه؟ قال: قلت: يا نبي الله، غلبتني عيني. وذلك أن المسجد في الأصل للعبادة وليس للنوم، لكن إذا نام محتاجا كالمعتكف، ومن لا مأوى له مثل أهل الصفة، ومن غلبته عيناه من العباد ونحو ذلك، فلا حرج عليه. فقال عليه الصلاة والسلام لأبي ذر: كيف تصنع إذا أخرجت منه؟ إذا أخرجت من المدينة جاءك أمر بالخروج، ماذا تفعل؟ قال: آت الشام الأرض المقدسة المباركة. قال: كيف تصنع إذا أخرجت منه؟ قال: ما أصنع يا نبي الله؟ أضرب بسيفي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على ما هو خير من ذلك وأقرب رشدا؟ تسمع وتطيع وتنساق لهم حيث ساقوك. الصحابة الألباني في ظلال الجنة. المقصود إذن، إذا قال لك الخليفة يا أبا ذر، الخليفة كعثمان مثلا، أخرج من هنا، اذهب إلى هنا، أخرج من هناك، تعال إلى هنا، أمكث في الربذة ونحو ذلك، تسمع وتطيع. وروى السمعاني في فضائل الشام عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال: قلت لأبي السلام: ما حملك على النقل من حمص إلى دمشق؟ قال: والله ما سألني عنها عربي قبلك، وسأخبرك، بلغني أن البركة تضعه فيها مرتين. معنى ذلك أن الشام بعضها أفضل من بعض أيضا، فإن دمشق لها فضائل مخاصة، وبيت المقدس له فضائل خاصة، القدس. فإذا الشام كلها محل البركة والفضل، لكن لا يعني أن كل مدن الشام متساوية في الفضل، فيمكن أن يكون بعض الشام أفضل من بعض، كما دل عليه هذا الأثر. والحجاز فيه إيمان ودين، يأرز بين المسجدين، ولكن لا يعني أن كل الحجاز سواء، فمكة أفضل ثم المدينة على قول كثير من أهل العلم، مع أن الحجاز فيه فضل ودين وإيمان، ولكن بعض مدنه أفضل من بعض. وجعل الله في أرض الشام بركات موسومة وحقت أن تكون كذلك، فهي مبعث الأنبياء صلوات الله عليهم ومهبط الوحي إليهم وكفاتهم أحياء وأمواتا. قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله: اعلم أن البركة في الشام تشمل البركة في أمور الدين والدنيا، ولهذا سميت الأرض المقدسة. إسعاد الأخصاء. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد دل القرآن العظيم على بركة الشام في 5 آيات، قوله: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها. أي أرض؟ القوم من هم؟ بنو إسرائيل. أورثهم الله مشارق الأرض ومغاربها. أي أرض؟ قال: مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. والله تعالى إنما أورث بني إسرائيل أرض الشام. وقوله، الدليل الثاني من القرآن: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وقوله: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها. وقوله: ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها. وقوله: وجعلنا بينهم، هؤلاء في اليمن، وبين القرى التي باركنا فيها، يعني الشام، قرى ظاهرة، مثل قرى الحجاز، مثل قرى تهامة والحجاز، يطلع من اليمن ويسير في قرى متواصلة إلى الشام، بحيث ما ينقطعون في الطريق، دائما يجدون زادا. فمن الله على أهل سبأ أنه جعل بينهم وبين القرى التي بارك فيها في الشام قرى ظاهرة في طريقهم من اليمن إلى الشام متوالية، ما تنقطع، ما ينقطعون في السفر. قال شيخ الإسلام: فهذه 5 آيات النصوص، والبركة تتناول البركة في الدين والبركة في الدنيا، وكلاهما معلوم لا ريب فيه، فهذا من حيث الجملة والغالب. مجموع الفتاوى. ومن فضائلها أيضا أن الملائكة تبسط أجنحتها عليها، كما روى الإمام أحمد والترمذي وحسنه عن زيد بن ثابت قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤلف القرآن من الرقاع. التأليف هذا الترتيب، طبعا معناه الترتيب والجمع، الجمع والترتيب. فكان القرآن مكتوبا في قطع الجلود الرقاع، فجرى ترتيب هذه القطع بحيث تكون الآيات في السور متتالية. كنا نؤلف القرآن من الرقاع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى للشام. فقلنا: لأي ذلك يا رسول الله؟ طبعا الآن ما بعد الشام ما فتحت، فلما كانوا وهم يجمعون أن كتاب الوحي يكتبون، كانوا يكتبون القرآن في الجلود وغيرها، فكانوا يرتبونها، فإذا بي عليه الصلاة والسلام يقول لهم: طوبى للشام. طبعا هذه مفاجأة، الشام بلاد الروم وأرض الكفار، يقول: طوبى للشام. طوبى كلمة مدح. فقلنا: لأي ذلك يا رسول الله؟ فقال: لأن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليها. وصححه السيوطي والألباني. وفي رواية: يا طوبى للشام، يا طوبى للشام، يا طوبى للشام. الحديث. ما معنى طوبى؟ يعني أنها طيبة أرضا وأهلا، طوبى لها ولأهلها. قال ابن الأثير: المراد بطوبى هاهنا فعلى، طوبى على وزن فعلى، من الطيب والطيب، لا الجنة ولا الشجرة. ليس المقصود الآن بطوبى الجنة أو طوبى شجرة الطوبى، وإنما وصف حال الشام. يا طوبى للشام يعني يا طيبها وطيب أهلها وطيب أرضها وطيب حالها. وقال الطيبي: طوبى مصدر من طاب كبشرى وزلفى، ومعنى طوبى لك أي أصبت خيرا وطيبا، مرقاة المفاتيح. وقوله باسطة أجنحتها عليها، قال المناوي في فيض القدير: تحفها وتحوطها بإنزال البركات يعني من الله، ودفع المهالك والمؤذيات. إذن هنالك عناية خاصة من الملائكة بإقليم الشام. ومن هذا البسط المبارك ما يحصل آخر الزمان بتلك البلاد من نزول عيسى عليه السلام عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، واضعا كفيه على أجنحة ملكين. فالملائكة باسط أجنحتها على الشام، ومن هذا ما سيحدث عند نزول عيسى، فإنه سيكون واضعا كفيه على أجنحة ملكين، فيطلب يغزو ويتجه المسيح الدجال حتى يدركه بباب لد فيقتله، كما روى مسلم في صحيحه. ومن فضائلها أن عقر دار المؤمنين بالشام، كما روى الإمام أحمد والنسائي في الكبرى والطبراني في الكبير عن سلمة بن نفيل أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني سئمت الخيل وألقيت السلاح ووضعت الحرب أوزارها، وقلت: لا قتال. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الآن جاء القتال، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الناس، يرفع الله قلوب أقوام فيقاتلونهم ويرزقهم الله منهم حتى يأتي أمر الله عز وجل وهم على ذلك. ألا إن عقر دار المؤمنين الشام، والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. حديث صحيح. ابن حبان رحمه الله روى الحديث وجعله من حديث النواس بن سمعان، والصواب أنه من حديث سلمة بن نفيل. وبوب ابن حبان عليه ذكر البيان بأن الشام هي عقر دار المؤمنين في آخر الزمان. فإذا ملجأ المؤمنين بعد الله، ومجمع المؤمنين، وحشد المؤمنين، وقاعدة المؤمنين الشام في آخر الزمان. وقد رواه الطبراني في الكبير عن سلمة مرفوعا مختصرا بلفظ عقر دار الإسلام بالشام، وحسنه الألباني. قال ابن الأثير: معنى عقر دار المؤمنين الشام أي أصله وموضعه، كأنه أشار به إلى وقت الفتن، أي يكون الشام يومئذ آمنا منها، وأهل الإسلام به أسلم، يعني أسلم من المسلمين الذين ليسوا بالشام. إذن في آخر الزمان إذا وقعت الفتن عليكم بالشام. أين ستكون قاعدة الإسلام في آخر الزمان؟ الشام. أي الأماكن في العالم أبعد عن الشر والفتنة وأسلم دينا ودنيا، أأمن؟ الشام. هذا في كتاب النهاية لابن الأثير. والعقر والعقار خيار كل شيء وأصله، فيض القدير. وعقر الدار أصلها كما قال الأصمعي، والعرب تقول: عقر الكلأ وعقار الكلأ، أي خيار ما يرعى من نبات الأرض ويعتمد عليه بمنزلة الدار. وهذا البيت عقر القصيدة، أي أحسن أبياتها. وإذا قيل هذه الأبيات عقار هذه القصيدة، يعني خيارها وأبلغها وأجملها. وتعقر شحم الناقة إذا اكتنز كل موضع منها شحما، لسان العرب. فإذا هذا معنى حديث عقر دار المؤمنين الشام. الحديث رواه النسائي ولفظه عن سلمة بن نفيل الكندي رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل: يا رسول الله، أذال الناس الخيلة ووضعوا السلاح وقالوا لا جهاد، قد وضعت الحرب أوزارها. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه وقال: كذبوا، الآن جاء القتال، ولا يزال من أمتي أمة يقاتلون على الحق. إذن لما فهم بعض الصحابة أنه الآن بفتح مكة وخلاص، يعني فتحت الطائف ومكة وتتب الأمر وانتشر الإسلام بالجزيرة وجاء زعماء القبائل المطيعين وسلمت الجزيرة مقاليدها لطيبة وبايع العرب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعض الصحابة، بعض الناس قالوا: خلاص الآن انتهى الجهاد، وضعت الحرب أوزارها، خلاص نحن نضع السلاح. كان هذه مرحلة، كانت مرحلة. فرفض ذلك عليه الصلاة والسلام وأخبرهم أن هناك قتالا كثيرا وجهادا عظيما قادما، وقال لهم: الآن جاء القتال، ولا يزال من أمتي أمة يقاتلون على الحق، ويزيغ الله لهم قلوب أقوام ويرزقهم منهم. يعني في ناس ستعادي هذه الطائفة المنصورة، فينصر الله الطائفة المنصورة عليها فيغنمون منهم ويصير رزقهم منهم، فهذا الجهاد ماض إلى يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام: ويرزقهم منهم حتى تقوم الساعة وحتى يأتي وعد الله، والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، وهو يوحى إلي أني مقبوض غير ملبث، وأنتم تتبعوني أفنادا، يضرب بعضكم رقاب بعض، وعكر دار المؤمنين الشام. وصححه الألباني. هذا يوحي بأنه إذا صارت المسألة بعضكم يضرب رقاب بعض، وقعت الفتن الشام. قال السندي رحمه الله في شرح الحديث: قوله أذال الناس الخيلة، الإذالة الإهانة، يعني استخفوا بها وقلت رغبتهم فيها، وهي مراكب الجهاد. فلأنهم ظنوا أنه خلاص انتهى، فتحت جزيرة العرب. وقيل أراد أنهم وضعوا أداة الحرب عنها وأرسلوها، فجردوا الخيل من أدوات القتال. وقوله وقد وضعت الحرب أوزارها، أي انقضى أمر الحرب وخفت أثقالها فلم يبق قتال. وقوله عليه الصلاة والسلام الآن جاء القتال، هذا التكرار للتأكيد، أي شرع الله القتال الآن، فكيف يرفع؟ إذا شرع الله شيئا لا يرفع. أو المراد: بل الآن اشتد القتال، فإنهم قبل ذلك كانوا في أرضهم، والآن جاء وقت الخروج إلى الأراضي البعيدة. ولذلك جهز جيش أسامة قبل أن يموت ليبين لهم أنه ما انتهى القتال، صح الجزيرة فتحت لكن ليس هذا كل شيء، والأمر موجه إليكم بفتح البلدان الباقية، أمرت بقرية تأكل القرى ليكون منها انتشار وإخضاع بقية القرى في العالم. إخضاع، كان العالم في ذلك الوقت، يعني هو فارس والروم، هذا أكبر دولتين في ذلك الوقت، فارس والروم ومصر واليمن والمغرب، وفي بالهند. ولذلك فتوحات الصحابة وصلت إلى طنجة، وصلت إلى البحر من هنا وإلى ما وراء النهر، حذيفة في أرمينيا وأذربيجان، الجهاد خلاص من هنا. فأخبرهم ما انتهى، وفعلا امتثلوا أمره وأكملوا الجهاد من بعده. الكلام السابق في حاشية السندي على سنن النسائي. ومن فضائلها أيضا أنها صفوة الله من أرضه، وقد توكل الله بالشام وأهله. فروى البيهقي في السنن، والطحاوي في مشكل الآثار، وأبو عمرو الداني في السنن الواردة في الفتن، وابن عساكر في التاريخ عن عبد الله بن حوالة. عبد الله بن حوالة رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكونا إليه العرية والفقرة وقلة الشيء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشروا، فوالله لأنا بكثرة الشيء أخوفني عليكم من قلته. أنا ما أخاف الفقر، أنتم تشتكون الفقر، أنا ما أخاف من الفقر. والله لا يزال هذا الأمر فيكم حتى يفتح الله أرض فارس وأرض الروم وأرض حمير، وحتى تكونوا أجنادا ثلاثة، جندا بالشام وجندا بالعراق وجندا باليمن، وحتى يعطى الرجل المئة فيسخطها. أنتم الآن تبحثون عن كسرة خبز، سيأتي يوم يعطى الواحد المئة، أو من الدراهم من الدنانير يعطى المئة فيسخطها. قال ابن حوالة: قلت يا رسول الله، ومن يستطيع الشام وبه الروم ذوات القرون؟ قال الأصمعي من أئمة اللغة: أراد قرون شعورهم، لأنهم كانوا يطيلونها ويعرفون بذلك. وقيل المقصود أن الروم ذات القرون، ذات التاريخ الطويل في الملك، توارثوه قرونا وحكموا الشام، فمن يخرجهم منها؟ من يغلب هذه الحضارة ذات السنوات الطويلة والقرون؟ فعبد الله بن حوالة يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، ومن يستطيع الشام وبه الروم ذوات القرون؟ لطول توارثهم الملك قرنا بعد قرن. فقال صلى الله عليه وسلم: والله ليفتحنها الله عليكم، وليستخلفنكم فيها حتى تظل العصابة، يعني المجموعة الكبيرة من الناس، البيض منهم قمصهم، يلبسون الثياب البيضة، الملحمة أقفاؤهم، مكتنزة، القفا مكتنز لحما، وفي رواية المحلقة أقفاؤهم، يعني يحلقون القفا، والقفا الرقبة من الخلف، وإذا حلقت ظهر ذلك اللحم المكتنز. قال: والله ليفتحنها الله عليكم، وليستخلفنكم فيها حتى تظل العصابة البيض منهم قمصهم، الملحمة أقفاؤهم، قياما على الرويجل الأسود. العرب كان منهم، كان فيهم الأسمر، فيقول: ستفتحونها، ويأتي منها أولئك الناس، الملحمة أقفاؤهم، يقومون، قال، قياما على الرويجل الأسود منكم المحلوق، ما أمرهم من شيء فعلوه، وإن بها اليوم رجالا لأنتم أحقر في أعينهم من القردان في أعجاز الإبل. القردان، القراد هذا الدويبة التي تكون في الدابة. فيقول الآن هم ينظرون إليكم نظرة الاستخفاف والاستهانة، وأنتم عندهم أحقر من القردان، أحقر من القردان في أعجاز الإبل، لكن ستفتحون بلادهم وستنهار هذه الإمبراطورية الرومية، سينهار ملك الروم. قال ابن حوالة: فقلت يا رسول الله اختر لي إن أدركني ذلك. قال: إني أختار لك الشام، فإنه صفوة الله من بلاده، وإليه يجتبي صفوته من عباده. يا أهل اليمن عليكم بالشام، فإن صفوة الله من أرضه الشام. ألا فمن أبى، يعني من أبى الرحيل من اليمن، فليستقي في غدر اليمن، جمع غدير، والغدير القطعة من الماء غادرها السيل وتركها في الأرض، وجمعها غدر. قال: فمن أبى فليستقي في غدر اليمن، فإن الله قد تكفل لي بالشام وأهله. قال أبو علقمة أحد الرواة: فسمعت عبد الرحمن بن جبير يقول: فعرف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نعت هذا الحديث في جزء بن سهيل السلمي، جزء بن سهيل السلمي، وكان على الأعاجم في ذلك الزمن. إذن هذا الرجل العربي الأسمر جزء بن سهيل السلمي وكان على الأعاجم في ذلك الزمان، فكان إذا راحوا إلى المسجد، إذا راحوا إلى مسجد نظروا إليه وإليهم قياما حوله فعجبوا لنعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وفيهم، أنه تحقق وحصل وفتحت الشام، وقام ذلك الرجل الأسود جزء بن سهيل السلمي وهؤلاء يتبعونه ويأتمرون بأمره. قال أبو علقمة: أقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث 3 مرات، لا نعلم أنه أقسم في حديث مثله. قال الهيثمي: رواه الطبراني بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح غير نصر بن علقمة واثقة، مجمع الزواد وصححه الألباني في الصحيحة أيضا، ورواه الربعي وابن عساكر والطبراني في مسند الشاميين، وله لفظ وهو حديث ابن حوالة سنأتي عليه إن شاء الله في الدرس القادم مع شرح الحديث وذكر الأحاديث الأخرى في فضائل الشام قبل أن ندخل في الملاحم، لأن الملاحم كما قلنا ستكون كلها في الشام، الملاحم اللي في نهاية الزمان، ملاحم الكبيرة بين المسلمين والأمم الأخرى، اليهود والصليبيين النصارى ويأجوج ومأجوج أيضا الذين سيهلكهم الله، على أي حال الملاحم في آخر الزمان كلها ستكون بالشام. فإذا مقدمتنا في دورة الملاحم في الشام وفضائلها وما سيكون فيها، وقلنا نستبشر خيرا بذلك، فلعل ما يحدث الآن بالشام مقدمة لخير عظيم يأتي للمسلمين، ومقدمة تلك الملاحم التي ستكون في آخر الزمان. نسأل الله أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وصلى الله على نبينا محمد.